يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وسع برحمته كل شيء وعم بفضله كل حي، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مطلع لقائنا 16 من هذه الحلق أو الحلقات المباركة من برنامجكم الورد القرآني. نصف شهر قد مضى وبقي نصف آخر، لعمري السعيد والله من وفق لاغتنام أيامه ولياليه الماضية، من وفق لصيامه إيمانا واحتسابا وقيامه إيمانا واحتسابا، من وفق لقراءة هذا القرآن والعيش مع آياته وتدبر آياته وتلاوته آناء الليل والنهار. بقي 15 جزءا، أي 15 يوما من شهرنا، شهر رمضان المبارك. من فاته الزرع في النصف الأول فليبادر لاغتنام ما بقي. إن فضل الله لا يعد، وجوده سبحانه لا يحد. يغفر، تصلح فيما بقي، يغفر لك ما مضى. فلنبادر ولنسارع ولنسابق لاغتنام لياليه الباقية وأيامه الآتية حتى نفوز بإذن الله بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وحتى نحظى برضا رب كريم والفوز بالقيام بليلة القدر إيمانا واحتسابا، حتى يقال لنا في آخر هذا الشهر الكريم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الجزء 16 يحوي سورة مريم وسورة طه. هذه السورة العظيمة التي تسمى سورة الرحمة، وهي سورة مريم، بل ذكر الله عز وجل فيها آيات الرحمة أو لفظ الرحمة مرارا وتكرارا. هي السورة الوحيدة التي سميت باسم امرأة، أو هي السورة الوحيدة التي ذكرت باسم المرأة الوحيدة في القرآن التي سميت باسمها، وإلا فكما هو معلوم أن يعني غير واحدة من النساء سميت أو ذكر يعني لقبها، كامرأة أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، كامرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط، والفتاتين اللتين قابلهما موسى عليه السلام وهما تذودان عند البئر، لكنهم جميعا لم يسموا بأسمائهم إلا هذه المرأة الصالحة وهي مريم عليه السلام. هي ليست نبية، ليست رسولة، إنما هي أم نبي وكانت امرأة صالحة. لماذا سميت هذه السورة العظيمة باسم هذه المرأة؟ سميت لعظيم المعجزة التي صنعها رب العالمين جل وعلا من ولادة ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب ومن أم، يعني من أم ومن غير أب، بل وإن طاق الله عز وجل له في المهدي صبية، وما صاحب ذلك من أحداث غريبة ودعوة كريمة لذلكم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة سورة مكية، ونحن بطبيعة الحال تحدثنا كثيرا على أن السورة المكية دائما تتحدث عن تقرير التوحيد، عن توحيد الألوهية، عن تنزيه الله عما لا يليق به من صفات وصفها به المشركون وغيرهم. أيضا من كثير ما تتحدث السورة المكية عن تقرير أهمية، يعني البعث والجزاء وتقرير اليوم الآخر والتذكير بالجزاء في الجنة والنار. أيضا لا تنسوا أن مما يميز السور المكية الإكثار من قصص الأنبياء، لما في ذلك من تسلية للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يعاني أشد الأمرين من قومه، وخصوصا بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعد وفاة عمه أبو طالب الذي لم يكن قد مات على الإسلام لكنه ناصر رسول الهدى عليه السلام. سيمر معنا أيضا في هذه السورة قصص عدد من الأنبياء، منها قصة زكريا عليه السلام، قصة يحيى عليه السلام، وقصة عيسى، وقصة إبراهيم، وقصة موسى وهارون، وقصة إسماعيل، وقصة إدريس. قال الله في ختام قصصهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية أو هذه الآيات العظيمة افتتح الله عز وجل سورته الكريمة بحروف مقطعة: كافها يا عين صاد. والقول الراجح الذي رجحه كثير من المفسرين أن الحروف المقطعة الأولى أن يقال أن علمها عند الله فتفسر على ظاهرها، وإن كان بعض أهل التفسير فسرها على أنها صورة من الإعجاز العلمي أو الإعجاز البلاغي في هذا الكتاب العظيم. مما سيمر معنا في هذه السورة العظيمة قصة إبراهيم عليه السلام مع والده وتلطفه مع أبيه في دعوته لهذا الدين العظيم. لاحظوا: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كلها بعبارات اللطافة والأدب والاحترام لأجل أن يعني يلين قلب ذلك الوالد حتى يؤمن بالله عز وجل. وفي ذلك دلالة على أهمية دعوة أولي القربى، والأقربون هم أولى بالمعروف، بل أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة أن ينذر من هم أقرب الناس إليه. ما الدليل؟ قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي ابدأ بأقربهم أقربهم. ولذا رقى صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى عمته صفية، ونادى عمه أبو طالب وأبو جهل، وعمه يعني من أعمامه الآخرين وأقاربه. سيمر معنا بعد قصة إبراهيم وانظر إليها في الوجه الرابع من هذه السورة قول الله عز وجل عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وما تدعون من دون الله، في الآية التي تليها قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. استنبط أهل العلم أن الدعاء والعبادة من هذه الآية، فدعاء الأولياء، دعاء الصالحين، دعاء يعني الدعاء عند القبور، الولي فلان أو الصالحة المرأة الفلانية، هو نوع من العبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، ولو كان من قبيل الاستشفاع بهم فإنه لا يستشفع يعني بغير الله عز وجل. سيمر معنا أيضا سجدة في الوجه الذي يليه، هذه السجدة هي سنة يعني من سنن الله عز وجل، جاء في فضلها أن الشيطان إذا أن ابن آدم أو المؤمن إذا سجد ولا الشيطان يصيح يقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فعصيت ولم أسجد، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. إلى أن ختم الله عز وجل هذه السورة بذكر شيء من أحوال يوم القيامة، وفي ختامها تعظيم لذاته العلية جل وعلا، ويعني رد على افتراءات المشركين. جاء في فضل هذه السورة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النجاشي رحمه الله لجعفر بن أبي طالب حينما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، قال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه؟ قال: نعم. فقرأ عليه فواتح صدر سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال: فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، يعني امتلأت بالدموع، وبكى أساقفه حتى أخضلوا مصاحفهم بالدموع، ومن هولي ومن روعة ما استمعوه من كتاب الله عز وجل في هذه السورة العظيمة. ثم قال النجاشي: والله إنما جاء به موسى وما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج من مشكات واحدة. فصلوات الله وسلامه على نبيه ومصطفاه. السورة التي نزلت أو التي هي بعد سورة مريم هي سورة طه. جاء في بعض الآثار أن طه هو اسم من أسماء نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل غير ذلك. افتتح الله هذه السورة المكية بقوله طه، يعني على قول من قال أنه اسم لمحمد، أنه تلطيف وتسلية للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أن تنزل سورة باسمه ويخاطبه الله في بداية هذه السورة، يقول له: يا طه، يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ولذا كان المشركون، وهذا من أسباب يعني نزول هذه الآية كما ورد، أن المشركون لما نزل على أن المؤمنون لما نزل عليهم القرآن قاموا ليلا يصلون به، فقال المشركون أن هذا القرآن نزل على محمد وأصحابه ليشقوا به، يعني يتعبوا به ويثقلهم ذلك بالقيام به. فنزلت هذه الآية العظيمة وهذه السورة الجليلة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد به يا محمد، بل ليمسك النور ويعلوك النور والروح والهدى والسعادة. ومن تأمل أول السورة وآخر السورة في قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن ذكري يعني عن القرآن والهداية والنور، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكأن محور هذه السورة هو عن سعادة من استمسك بهذا القرآن الذي أمر الله عز وجل نبيه أن يستمسك به: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ذكر الله في هذه السورة قصة موسى عليه السلام بشيء من البسط، وذكر فيها قصة أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لنبيه آدم عليه الصلاة والسلام. سنجد أيها المباركون في هذه السورة الآية الوحيدة التي أمر الله عز وجل نبيه بالاستزادة من شيء عظيم، لم يأمر الله نبيه أن يستزيد من شيء إلا هذا الشيء. يا ترى ما هو هذا الشيء؟ تأملوه في الآية الرابعة عشرة بعد المئة في قول الله وقل رب زدني علما، فالازدياد من العلم لأنه رفعة ولأنه خشية ولأنه تقوى ويتعرف به العبد على ربه جل وعلا. ونكون بهذا قد ختمنا الجزء السادس عشر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه وفهم كتابه والتنقل والعيش مع آياته جل وعلا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ألقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Do